وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في تنبيه جديد، التنبيه الرابع. التنبيه مكان كلامنا في تنبيهات، الآن هذا التنبيه، ذاك التنبيه بعد انهينا، ننهي الكلام فيه. يعني الاضطرار إلى بعض الأطراف، سيضطرار إلى معين، يضطرار إلى غير المعين، ننهي الكلام بعد فيه. الآن الكلام يقع في التنبيه الرابع، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. والمقصود من ذلك، والمقصود من ذلك أن نفترض أن أحد الطرفين، أحد الإناءين، نعلم بأنه نجس، ولكن أحد الإناءين ما هو محل ابتلائي، بيتي أو هنا هذا المكان الذي نعيش به، والإناء الثاني في بيت من شنو؟ رئيس مع بيت السلطان، سلطان خو بيت المختار، مختار، فأنا مختار هذا شيء شغل بيت المختار، فهذا خارج عن محل الابتلاء. هنا ربما يقال هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا بأي معنى، حتى الإناء الذي هو بيتك حينئذ يجوز تناوله. شنو النكتة؟ ليش هو هذا حكينا هنا؟ ولعل أول من التفت أشار إلى هذا هو الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف، فإنه توجد رواية استند إليها بعض الأصحاب، وهي أن الإناء إذا أصابه دم، رجل امتخط فأصاب الدم، صار الدم قطعا صغارا، وأصاب ماذا؟ أصاب إناء، يعني الإناء. الإمام قال له بس خلي يشرب. الشيخ الطوسي حمل الرواية عليه، من حملها كما أذكرها بالشرع قرين ما لا يدركه الطرف، قال هاي الرواية تدل على أنه إذا صار صغارا بحيث العين مت لا تراه فهذا لا يضر، ويجوز تناول الشيء الماء ولا يتنجس، ما لا يدركه الطرف. أول ما درست شرايع أتذكر شنو الطرف، أول ما لا يدركه الطرف، هي كلمة شنو جديدة داخلين للحوزة. على أي حال حمل الرواية على ذلك، وبالتالي احتمل أو أفتى أنه الدم الصغير، القطعة الصغيرة من الدم التي لا يمكن إبصارها بالعين المجردة، هذه لا تنجس، أفتى على طبق ذلك هذا الرواية، لأجل هذا الرواية. والشيخ الأعظم في الرسائل أنا إذا أبين لك وين هذا الشيخ شلون تفتله وين، الشيخ في الرسائل قال لا، ليس من البعيد المقصود أنه لا يدري أصاب إناءه، يعني داخل الإناء، أو أصاب خارج الإناء، ظهر الإناء، أو على الأرض. بهذا المعنى فيكون أحد الطرفين على تقدير مبتلى به إذا أصاب داخل الماء، داخل الإناء، يعني أصاب الماء، يكون هذا محل الابتلاء، وإذا كان قد أصاب خارج الإناء أو الأرض وخارج عن محل الابتلاء. فالرواية يمكن حملها على هذا المعنى لا على ما ذكره. وصدق همات، يعني هذا الاحتمال وجيه. ولماذا الشيخ الطوسي راح علما إلى ذلك الاحتمال؟ بس احنا هذا مو مهم لنا. هذه العبارة من الشيخ الأعظم يفهم منها أن أحد الطرفين إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، وما هو هنا في مثالنا أحد الطرفين الخارج عن محل الابتلاء، ما هو؟ ظهر الإناء. لأن ظهر الإناء خارج عن محل الابتلاء، إنسان هو يأكل داخل الإناء، ما يأكل ولا يلطع. يلطع خلو تدري شنو؟ خارج الإناء. فإذا على هذا الأساس حملها على هذا المعنى، أو يكفي الاحتمال. هذا الذي أبرز الشيخ الأنصاري هو نفس إبرازه، هو يعطى عليه درجة راقية. يعني هذا معناه على أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء، وإلا لم يكن منجزا. هذا رأس الخيط مال هذا البحث وهذه المسألة. أول أقرأ لك الرواية. الرواية هكذا: الرواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن رجل رعف، لا بل رعف، فامتخط. رعف يعني قام ينزل من خشمه من أنفه دب نزيف، وبالأثناء يصير يحتاج إلى الامتخاط حتى يخرج كل ما في الأنف. فامتخط فصار الدم قطعا صغار، فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال عليه السلام: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. والرواية موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 1. والشيخ الأعظم أشار إلى هذه القضية وهذه الرواية في الرسائل الجزء الثاني صفحة 236. الخلاصة من كل ما ذكرناه أن الشيخ الطوسي حملها على أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس الماء. تخصيص رح يصير في دليل نجاسة أو منجسية الدم، بينما الشيخ الأنصاري حمل الرواية ولو على مستوى الاحتمال هو يكفي. يكفي هنا الاحتمال، يكفي أن المقصود لا يدري أنه أصاب داخل الإناء الماء أو أصاب ظهره أو الآر. زين جيد، وهذا معناه هيك النتيجة إحنا بعد راح نفهم من عنده، نفهم من عنده أنه أحد الطرفين إذا كان خارجا عن محل الابتلاء وهو ظهر الإناء أو الآر، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. هذا بداية هذا الموضوع. والمعروف بين الأصحاب بين الأصوليين تسليم هذا المطلب، سلموه وقبلوه من قبل من الشيخ الأعظم، الكل سلم ولم يخالف في ذلك. الظاهر نعم وقع الكلام، وقع الكلام في نقطة الاشتراط. لماذا يشترط؟ يعني كيف نوجه، كيف نوجه هذا الـ هذا الـ كيف نوجه هذا الشرط، وهو أنه يشترط في منجزة العلم الإجمالي جميع الأطراف داخل في محل الابتلاء. كيف نوجه ذلك؟ التخريج الأصولية الفنية العلمية، شحنا اتفقنا كنا على أنه صحيح إذا بعض الأطراف بس خارج عن محمد العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لكن يكون صورة صياغة إيش؟ أصولية علمية. فاختلف في تخريج النكتة وصياغة النكتة، وأيضا اختلف في قضية ثانية، ما هو المقصود من الخروج عن محل الابتلاء؟ هل المقصود من ذلك الاستحالة، استحالة الابتلاء، استحالة ولو استحالة عادية، كما إذا فرضنا على أنه هذا أحد العنائين كما مثلنا في بيت السلطان أو المختار المحلة أو فهذه استحالة عادية وليست استحالة عقلية. هل المقصود هو هذا المعنى أو المقصود وجود صوارف نفسية تصرف الشخص الذي عنده هذا العلم الإجمالي، عنده صوارف نفسية عن هذا الشيء من قبيل هو ظهر الإناء. فأنا مثلا عندي بعض الناس تشعدهم ترى عنده صارف نفسي عن ممازجة أو لطع خارج الإناء، فهو عنده وازع نفسي، هو عنده هواية مزاج نازوكي إن صح التعبير. فصارف هذا المقصود من فهي خلاف يعني وقع بين الأصحاب، أو أنه لا توجد له دواعي نفسية، هو ما عنده داعي نفسية إلى ذلك، وإن كان هو ليست عنده صوارف ولكن دواعي إلى أن يذهب إلى بيت المختار أو يلطع العناء ظهر العناء، صارف ما موجود، لكن في نفس الوقت ماكو لا يوجد ما يدعوه إلى ذلك. فإذا وقع الكلام في قضيتين، قضية الأولى الصياغة الفنية لنكتة هذا الشرط، لدليل هذا الشرط كيف نصوغ الدليل، والقضية الثانية ما المقصود من كون الأطراف داخل في محل الابتلاء؟ هل ذلك في مقابل الاستحالة بحسب العادة، أو المقصود توجد صوارف نفسية، أو المقصود لا توجد دواعي نفسية؟ ولعل الأنسب أن نجعل المدار، بعد ما أدري أنت تشوف هذا شلون، نجعل المدار على هذه القضية، عدم استهجان الخطاب، خطاب المكلف، عدم استهجان خطاب المكلف عرفا، نجعل المدار على هذا. فمثلا ظهر العناء يستهجن أن يخاطب به الشخص ويقال له لا تلطع، لا تمس ظهر العناء، لا تلطع ظهر أو لا تذهب إلى بيت المختار وتأكل، فالمدار على الاستهجان العرفي. فمتى ما استهجن الخطاب عرفا كان ذلك ضابطا علما لخروجه عن محل الابتلاء، فإنه المدار على وجاهة الخطاب وعدم وجاهة الخطاب عرفا. فنجعل المدار الضابط هو هذا الشيء، استهجان الخطاب وعدم استهجانه. فإذا لم يستهجن الخطاب فهذا معناه أنه داخل في محل ابتلاء، وبالتالي العلم الإجمالي يصير منجزا. وأما إذا استهجن عرفان فهذا معناه أنه خارج عن محل الابتلاء ولا تنجيز آنذاك، فنجعل المدار على ذلك. فمثلا إذا كان الإناء إما في بيتي أو في بيت صديقي لا يستهجن الخطاب، ويقال على أنه الإناء في بيتك وهكذا في بيت صديقك اجتنبهما، لا يستهجن. أما إذا كان الإناء في بيتي غير الصديق، بيت من كان هذا الإناء؟ بيت المختار قلنا، أو بيت من بعد واحد مطيرتي بالمحلة، محلتنا مطيرتي وأنشأ، فيأتي الخطاب ويقول لي يا فلان، يعني إلي أو إلك الذي إحنا من أهل العلم، لا تأكل لا بل من هذا الإناء الذي في بيتك، يعني هو المعلوم نجاسة، إما إناء بيتي أو إناء الذي في بيت هذا الشخص الذي مطير، لا تأكل من هذا الإناء ومن ذلك الإناء. يستهجن ذلك، فإنه من ذلك الإناء لا تقول لي لا تأكل، فإنه أنا شو وقت أذهب إلى بيت فلان؟ فهذا الاستهجان نجعله ضابط المن لخروج عن محل الابتلاء، فيكون المقصود هذا المعنى. الحيثية حيثية الاستهجان لعل أوجه ما يمكن أن يقال هو ذلك، والأمر سهل. بعد هذا ندخل في صلب الموضوع. الكلام مرة يقع فيما إذا كان بعض الأطراف يعجز المكلف عنه عجزا عقليا، وأخرى فيما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء. أما بالنسبة إلى الأول، يعني إذا كان أحد الأطراف خارجا عن القدرة العقلية، كما إذا كان أحد الإناءين لو فرضنا بالي، بعض الأمثلة قد تذكر في هذا المجال. بل كما إذا كان إما هذا الإناء نجس أو إناء مثلا شنو عدم القدرة العقلية، لا بيت السلطان لا نمثل بعد به، وأنا منقول في المريخ مثلا، هنا أحدهما نجس لو علمنا بهذا الشكل، فحينئذ هل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا؟ والجواب نعم، يشترط نعم لا يكون، كلا لا يكون منجزا. والوجه في ذلك هو أنه على تقدير كون النجس إنائي أنا في بيتي خطاب يمكن توجهه، أما إذا كان النجس ذلك الذي هو غير مقدور، يعني في من؟ في المريخ أو في القمر، الخطاب به غير ممكن لأنه غير مقدور، فبالتالي لا أعلم بتوجه التكليف إلي، بل أشك، لأن على أحد التقديرين، على تقدير الذي في المريخ هو النجس، خطاب إلي لا يوجه، لأن شرط الخطاب هو القدرة، وإذا كان النجس هو ذات لا قدرة. نعم الإناء الذي في بيتي مقدور، ولكنه بالتالي هو طرف واحد. فأشك هل توجه الخطاب إلي بلحاظي هذا الإناء الذي في بيتي، هل خطاب توجه بالاجتناب أو لا؟ فيصير المورد من الشك في أصل توجه التكليف. إذ على يعني بتعبير آخر على أحد التقديرين، وهو ما إذا كان النجس الإناء في بيتي، يمكن توجه الخطاب بالاجتناب. أما إذا كان ذلك الإناء في القمر أو ما شاكل ذلك، هذا لا يمكن توجه الخطاب لقضعه عقلا. فإذا أنا بالتالي أشك في توجه التكليف، لا أعلم بتوجه التكليف. ومع كون المورد من الشك دون العلم يجري أصل البراءة. إذن الوجه في اشتراط كونهما مقدورين معا كلا الطرفين أو جميع الأطراف، أن تكون الأطراف مقدورة عقلا، باعتبار أنه إذا بعض الأطراف ليس بمقدور عقلا فالخطاب بالاجتناب عنه لا يمكن توجيهه إليه. وإذا لم يمكن فإذا أنا لا أعلم بالتالي بتوجه خطاب اجتنب عن النجس إليه، وإنما أحتمل يعني لو كان النجس في بيتي يتوجه، أما إذا كان هناك لا. فإذا على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا باعتبار شرطية القدرة في اعتبار في صحة التكليف. بيد أنه نلفت النظر إلى هذه القضية، إن هذا وجيه على من يلتزم بكون القدرة شرطا في متعلق التكليف، كما هو مذهب شيخ المحققين يعني الشيخ النائيدي، فإن أصوله مبني على هذا، أن القدرة شرط في متعلق التكليف. وأكو أشياء قبل ما واحد يدخل الحوزة ما يتصورها، بعد ما يدخل الحوزة يواجه. أنا أكو بعض الأعلام يقول القدرة ليست شرطا في متعلق التكليف، يقول ليست شرطا، مثل من؟ مثل السيد الخوئي والسيد الخميني، كنا اثنيناتهم يبنون على من؟ على أن القدرة ليست شرطا في صحة، بل شرط في العقوبة لكن لا في أصل التكليف. وهذا تقدم عندنا في مبحث الضد، السيد الخميني ذكر في الجزء الأول من تهذيب الأصول صفحة 244، والسيد الخوئي ذكره في هامش أجود التقريرات وأطينا رقم الصفحة، لكن أنا الذي كاتبه الآن رقم الصفحة من الطبعة القديمة، ما يفيدك هذا، فيكون غدا إن شاء الله أعطيك إياه من الطبعة الجديدة. إذن هؤلاء كيف مثل السيد الخوئي والسيد الخميني كيف يوجهون هذا المطلب، يعني أنه إذا كانت ماذا أحد الطرفين كان خارجا عن من كان خارجا عن القدرة، كيف لا يكون العلم الإجمالي منجزا؟ هذا تساؤل إلهم يتوجه لا إلى شيخ النائين، شيخ النائين يقول أنه علم بالتكليف ما عندي شك في التكليف، أما على هؤلاء كيف؟ هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.